إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وبركاته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما وعدنا في المرة الماضية نجعل هذا الدرس تكملة للغزوات التي لم يذكرها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد. قد يكون ذكر أحاديث تتعلق بها في مواضع أخرى، وأما في كتاب الجهاد فلم يذكرها، فتتمة لكتاب الجهاد والسير في صحيح مسلم نذكر هذه الغزوات التي لم يذكرها، وذلك كما ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. الغزوة الأولى هي غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، ذكرها ابن القيم في الزاد المجلد الثالث من صفحة 256، إلى صفحة 269. والحافظ ابن حجر يرجح أنها كانت في شعبان سنة 5 من الهجرة، فتكون قبل الخندق، فإن الخندق كانت في شوال سنة 5، فغزوة المريسيع في شعبان سنة 5 فتكون قبل الخندق. قال: وسببها أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث ابن أبي ضرار سيد بن المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث بريدة ابن الحصيب يعلم له ذلك فأتاهم ولقي الحارث ابن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر، فندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس فأسرعوا في الخروج، وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر. وانتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المريسيع، وهو ماء، مكان الماء هذا يسمى المريسيع، فانتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ماء يسمى المريسيع فسميت الغزوة باسمه. فضرب عليه قبته ومعه عائشة وأم سلمة، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابهم، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عباد، فتراموا بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد فكانت النصرة وانهزم المشركون. وقتل من قتل منهم وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. قال هكذا قال عبد المؤمن ابن خلف في سيرته وغيره وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهم غارون أي أنه أخذهم يعني على غفلة. فإذا الصحيح أنه لم يكن بينهم قتال وإنما أغار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأخذ يعني أموالهم وذراريهم. قال وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لما كانت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس كاتبها يعني تؤدي ما عليها ثم يعتقها، فأدى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها. فكما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، فهنا جويرية أدى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها. وفي هذه الغزوة أيها الإخوة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبه فنزلت آية التيمم، فنزلت آية التيمم. فإذا آية التيمم نزلت في هذه الغزوة لما احتبس عقد لعائشة أو عقد لعائشة، فمكثوا حتى يطلبوا العقد ولم يكن ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم في هذه الغزوة، في غزوة بني المصطلق. وكان فيها أيضا قصة الإفك، كان فيها أيضا قصة الإفك التي نزلت في سورة النور، في سورة النور. فإذا تلاحظ أن كل غزوة من الغزوات أو بعض الغزوات يعني متميزة بصورة من الصور. غزوة أحد نزلت الآيات فيها في سورة آل عمران، غزوة بدر سورة الأنفال، غزوة تبوك براءة، غزوة بني المصطلق نزل فيها آيات من سورة النور، غزوة الخندق والأحزاب نزل فيها آيات من سورة الأحزاب، وهكذا. وقصة الإفك معروفة، لما طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ببعض النساء فكان يعني يقرع بينهن، فالتي تخرج عليها القرعة يأخذها. ففي هذه الغزوة خرجت عائشة رضي الله عنها، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. فإذا جاءوا وأخذوا الهودج وهم يظنون أنها فيه. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس بها داع ولا مجيب. رجعت في المكان الذي كانوا نازلين فيه فليس فيه أحد، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان ابن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، صفوان معروف كثرة النوم، حتى إنه يعني رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، لأنه قال: إنا أهل بيت يعني لا نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فهذا يعني إذا كان ثقيل النوم، فليس في هذا دلالة على أن الإنسان يتكاسل عن الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصفوان. نقول صفوان هذا شيء آخر، هذا بحيث أنه إذا أوقظ حتى ولو وضع عليه الماء لا يستيقظ. ولما كنا في الجامعة كان معنا بعض إخواننا يقومون ويصلون ثم في الصباح يخبرون أنهم ما قاموا ولا صلوا، فيقوم ويمشي إلى دورة المياه ويتوضأ ويأتي ويصلي وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. فمثل هذا يعني لم يصلي، مثل هذا لم يصلي، ويجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه ما شعر. فإذا كان إنسان بهذه المثابة فإذا لا يصلي إلا إذا ذهب عنه النوم، إلا إذا ذهب عنه النوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فهذا شامل للفريضة وغيرها. فلما رآها عرفها، وكاد يراها قبل نزول الحجاب، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته. فإذا هذا معناه أن الحجاب يعني كان قد نزل، فأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها. وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، تكلم كل منهم بشاكلته، كل إنسان يتكلم يعني بما ينطوي عليه قلبه. فالإنسان طيب القلب لا يتكلم إلا بالكلام الطيب ويحسن الظن، وأما الإنسان خبيث القلب فلا يتكلم إلا بالكلام الخبيث. وتكلم أهل النفاق، بل وقع في هذا يعني بعض الصحابة الغير منافقين كحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة، وأشار علي عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وإنما أشار عليه لما وجد من غم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمه. وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. وهكذا يعني استمر هذا الحادث لمدة شهر كامل، حتى فرج الله تبارك وتعالى ونزل الوحي. فقال لعائشة أبواها: قومي إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي، هو الذي أنزل براءتي. وهذا من دلالها رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في مثل هذا الموطن لا يحمد إلا الله تبارك وتعالى، لأن ما لله لله وما للعبد للعبد، ولا ينبغي الإنسان أن تختلط عليه الأمور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له حق، لكنه لا يختلط بحق الله تبارك وتعالى الذي لا يجوز إلا له سبحانه وتعالى، إلا له سبحانه وتعالى. كما في قصة أبي بن كعب التي ستأتينا في غزوة تبوك، أنه لما نزلت توبته بعد 50 ليلة أيضا قال يعني لا أحمد إلا الله تبارك وتعالى. نعم، كعب بن مالك. نعم. قال: ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا 80 80، ولم يحد الخبيث عبد الله ابن أبي مع أنه رأس أهل الإفك. قال: فقيل لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك. وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة، وهو لم يقر بالقذف. وقيل: حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته. وهكذا ذكروا يعني عدة توجيهات. وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته عليه، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه. قال: ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. فإذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يحد عبد الله بن أبي من أجل هذه الوجوه كلها. قال: فجلد مصطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين، تطهيرا لهم وتكفيرا، تطهيرا لهم وتكفيرا. يقول ابن القيم: ومن تأمل قولة الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد، وقوة جأشها، وإدلالها ببراءة ساحتها. قال: وفي هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، قام سعد بن معاذ، طبعا المراد بهذا الرجل هو عبد الله بن أبي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه القولة: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني من يأخذ لي بحق من هذا الرجل، ومن يسكت هذا الرجل. فقام سعد ابن معاذ أخو بني عبد الأشهل. قال: وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم، فإن سعد ابن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة، عقيب الخندق. فنحن لو قلنا أن هذه الغزوة قبل الخندق فإذا إيش؟ لا إشكال، لأنها إذا كانت قبل الخندق فإذا سعد بن معاذ يكون إيش؟ موجود. وأما إذا كانت بعد الخندق فالإشكال موجود، لأن سعد بن معاذ يعني توفي بعد بني قريظة وكانت بعد الإيش؟ الخندق. وقالوا الذي قام هو سعد بن عبادة. قال والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة 6، وابن حجر كما ذكرت لكم في أول الدرس أنه يرجح أنها كانت قبل الخندق. وهكذا حتى ابن القيم هنا أيضا قال والصحيح أن الخندق يعني كان في سنة 5، أنها كانت في سنة 5. قال ومما وقع في حديث الإفك عن مسروق قال سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني. هذا في صحيح البخاري، سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني، فقال غير واحد، وهذا غلط ظاهر وإن كان في صحيح البخاري. قالوا فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يمكن إيش أن يقول مسروق سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني، لأن هذا معناه أنه أدركها، وإذا كان أدركها وهي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقتضي أن يكون مسروق صحابي. فقالوا هذا غلط، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وقال من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. طبعا هذا الأخير أخرجه ابن سعد والبخاري في التاريخ، ولكن في إسناد علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف. فهذا يعني مما يعني يشككون فيه ويقولون الصواب مثلا عن مسروق قال مثلا سئلت أم رومان، فإذا قلنا ها إذا قال مسروق سئلت أم رومان فإذا يكون السائل إيش غيره. فإذا هذا أيضا مما ينبغي معرفته. حتى قال إن يعني قال من قال إن أم رومان توفيت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وهم، فهؤلاء يقولون يعني أم رومان لم تمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عاشت بعد ذلك، فإذا عاشت بعد ذلك فإذا يكون مسروق يعني روى عنها. قال ومما وقع في حديث الإفك أيضا أن في بعض طرقه أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره سل الجارية تصدقك، فدعا بريرة. فقالت ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبر، أو كما قالت. قال وقد استشكل هذا فإن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة. قالوا بريرة إنما عتقت وصارت مولاة لعائشة هذا بعد مدة، فكيف تكون بريرة موجودة في هذه القصة وهي متقدمة؟ فيقول ابن القيم هنا وهذا الذي ذكروه إن كان لازما فيكون الوهم من تسمية الجارية بريرة. فابن القيم يقول يعني الوهم ممن سماها إيش؟ ممن سماها بريرة، وإنما هي كانت جارية. أو يقال إن بريرة كانت تخدم عائشة بالإيش؟ بالأجرة. إن بريرة كانت تخدم يعني هي كانت عند أهلها ولكنها كانت تخدم عائشة بالإيش؟ بالأجرة. فهذا أيضا مما يذكر. قال وفي هذه الغزوة أيضا قال رأس المنافقين ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فشوف كيف الآن فرق كبير بين إنسان عندما يعني يقرأ هذه الآية ويعلم أن هذا كان في قصة الإفك وبين آخر لا يعرف. فإذا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، هذا إنما كان في هذه الغزوة، غزوة المريسيع أو بني المصطلق. فإذا هذه غزوة المريسيع وبعض ما يتعلق بها. الغزوة الثانية غزوة ذات السلاسل، غزوة ذات السلاسل ذكرها ابن القيم من صفحة 386 إلى 389، 386 إلى 389. وكانت هذه الغزوة أيها الأخوة في جمادى الآخرة سنة 8 من الهجرة، في جمادى الآخرة سنة 8 من الهجرة. غزوة ذات السلاسل، وهذه الغزوة كانت يعني وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة 10 أيام. فإذا كانت في مكان في وادي القرى بينه وبين المدينة 10 أيام. قال ابن سعد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يبنوا إلى أطراف المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء. الراية طبعا قطعة من القماش ترفرف، وأما اللواء فيكون يعني ملون. فإذا اللواء أبيض وجعل معه راية وبعثه في 300 من سرات المهاجرين والأنصار ومعهم 30 فرسا. فإذا هذا لما جمع من قضاعة. قال وكان في هذه الغزوة أبو بكر وعمر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أرسل إليه أبا بكر وعمر وأمرهما أن يلحقا بعمر وأن يكونا جميعا ولا يختلفا. فهذا شرف لعمر بن العاص أنه كان في هذه الغزوة وكان يعني تحته، أو كان يعني أميرا على أبي بكر وعمر. وفي هذه الغزوة نعم قال فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا، وبعث عوف ابن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم. قال وفي هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص، قصة المشهور، وكانت ليلة باردة فخاف عن نفسه من الماء فتيمم وصلى بأصحابه الصبح وهو جنوب. كيف هو جنوب مع أنه تيمم؟ حتى منهم من قال هذا دليل على أن التيمم إيش؟ لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح. ماذا أرادوا بقولهم مبيح؟ مبيح يعني أن الإنسان يستبيح به فعل الشيء الذي تيمم من أجله، فيتيمم مثلا لصلاة الصبح فلا يصلي بهذا التيمم إلا صلاة الصبح، حتى لو بقي على طهارة إلى الظهر قالوا لا، لابد أن يتيمم للظهر. فعند الجمهور أن التيمم إيش؟ مبيح وليس رافعا للحدث. والصواب أن التيمم رافع للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فالصحيح أن التيمم رافع للحدث. فالذين قالوا إنه مبيح استدلوا بهذا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب، مع أنه إيش؟ تيمم. فالرد عليهم أيها الإخوة، طيب هنا الرد ذكره ابن القيم، أنا حسبت أن ابن القيم ما رد. قال: وقد احتج بهذه القصة من قال إن التيمم لا يرفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا بعد تيممه، وأجاب من نزعهم في ذلك بثلاثة أجوب. أحدها أن الصحابة لما شكوه قالوا: صلى بنا الصبح وهو جنب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: صليت بأصحابك وأنت جنب، استفهاما واستعلاما، فلما أخبره بعذره وأنه تيمم للحاجة أقره على ذلك. فإذا هذا جواب. الثاني أن الرواية اختلفت عنه، فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه، والمغابن يعني الخصيتان وما حولهما، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، ولم يذكر التيمم، وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. قال عبد الحق: وقد ذكرها، وذكر رواية التيمم قبلها، ثم قال: وهذا أوصل من الأول. فإذا هم أجاوب هذا، قالوا يعني صليت وأنت جنوب، لأنه يعني توضأ. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فقه عمر في تركه الاغتسال، فقال له: صليت بأصحابك وأنت جنوب، فهذا استعلام لفقهه، فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه فلم ينكر عليه. فهذا فيما يتعلق بغزوة ذات السلاسل. الغزوة الرابعة الثالثة نعم الغزوة الثالثة غزوة مؤتة، وقد ذكرها ابن القيم من صفحة 381 إلى 386. هذه غزوة مؤتة، وكانت في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة. لا، ما ذكرناها قبل. نعم،
سنة 8 فتح مكة وحنين.
اي بس ما ذكر، بس ما ذكرنا تفصيلها، نحن الآن نذكر يعني تفصيلها. فهذه كانت في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة، وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام. وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد ابن حارثة وقال: إن أصيب فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. فإذا سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتابه إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وكانوا يتبعون الروم فأوثقه رباطا. الحارث ابن عمير الأزدي، فتجهز الناس وهم 3000. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة. فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني يحول بين الإنسان وبين كثير من الخير، حب الدنيا والتعلق بالناس والأصدقاء والأصحاب، وأن يضاحكهم ويسامرهم وينشغل بهم عن طاعة الله عز وجل، ويكون مجلسهم أحب إليه من مجالس العلم، يمكثون من بعد العشاء إلى 1 و2 في الليل يسمرون ويضحكون ولا يصبرون على طلب العلم 1 ساعة. فيقول: ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. الصدر يعني الرجوع، وإن منكم إلا وارد، الوارد يعني داخل قادم. فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. ثم ذكر عبد الله بن رواحة شعر، وطبعا عبد الله بن رواحة كان معروفا بالشعر. ثم مضوا حتى نزلوا معان، ومعان هذه الآن يعني من بلاد الأردن، وهي في الجنوب يعني قريبة من السعودية، حتى منهم من يعتبر يعني من يعتبرها من السعودية، وتجد أهلها في طباعهم وأشكالهم كسعوديين. هذه معان. ثم مضوا حتى نزلوا معان، فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلا 100,000. فإذا 100,000 من الروم وانضم إليهم أيضا 100,000، صاروا 200,000 في مقابل 3,000. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان 2 ليلة ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. الشيء الذي تكرهونه هو الذي أنتم خرجتم من إيش؟ من أجله تطلبونه، الشهادة. قال: وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظفر وإما شهادة. فمضى الناس حتى كانوا بتخوم البلقاء، يعني بحدود البلقاء. البلقاء عمان، حتى عمان سمى عمان البلقاء. فشوف مشوا من معان إلى البلقاء، لأن عدوهم كان تجمع بالبلقاء. فلقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف، فدنا العدو، وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فالتقى الناس عندها. فتعبى المسلمون ثم اقتتلوا، والراية في يد زيد بن حارثة، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم. شوف كيف التعبير، حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا. قال: واخذها جعفر فقاتل بها حتى اذا ارهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل حتى قتل. فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال. الناس لو كانوا يدرسون السيرة كانوا يجيبون على المسابقات من أول ما يسمعون، لكن في رمضان لما تخرج المسابقات والذين يبتغون بالمسابقات المال يتصلون بالمشايخ وكذا وكيف، وتجد اجتهاد من هنا ومن هنا، وهذا يدل على قلة المعرفة بالسيرة النبوية. نعم عقره قتله. اي نعم. قال فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره، فقطعت يساره فاحتضم الراية حتى قتل وله 33 سنة جعفر وهو ذو الجناحين، عوضه الله تبارك وتعالى بيديه جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة، يطير بهما في الجنة. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرس، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم نزل يستنزل نفسه يقول انزل، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا إيش نفس في شنة، يعني في قربة، يعني بدن الإنسان مثل القربة ونفسه كأنها في هذه القربة. فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بها صلبك، عرق من لحم يعني عظم عليه لحم، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده فانتهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، الحطمة زحمة الناس في القتال، فقال وأنت في الدنيا، يعني أنت لازلت في الدنيا، ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، قالوا أنت، قال ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم، ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بالناس. وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، قال والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم، يعني في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم، وابن سعد قال كانت على المسلمين. قال والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى، كل فريق تراجع عن الفريق الآخر، فإذا كما يقال إيش تعادلا. قال وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك فأخبر به أصحابه وقال لقد رفعوا إلي في الجنة، طبعا هذا يعني ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق بلاغا، لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النام على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن سرير صاحبيه، فقلت عما هذا، فقال لي مضيا، وتردد عبد الله بعد التردد ثم مضى، زرار يعني عجاج لأنه إيش تردد، لكن هذا كما ذكرت ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق بلاغا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر، وهذا إسناده صحيح، إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. قال أبو عمر وروينا عن ابن عمر أنه قال وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه 90 جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح. واستشهد يومئذ جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأوس، وذكر ابن القيم جماعة. قال وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه، صح هذا؟ ها؟ ما يصح. ليش؟ لأن غزوة موتة كانت في جمادة سنة 8، والفتح كان في رمضان سنة إيش؟ سنة 8. فمن ذكر أن عبد الله بن رواحة كان ينشد الشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة هذا وهم. قال والصحيح أنه كان ينشد بين يديه شعر عبد الله بن رواحة، يعني كان في رجل آخر ها يذكر شعر من؟ شعر عبد الله بن رواحة. وأما الغزوة الرابعة والأخيرة هي غزوة تبوك، هي غزوة تبوك، وهذه طويلة جدا، ذكرها ابن القيم من صفحة 526 من صفحة 526 هذا كله من صفحة 526 إلى صفحة 593 و93 يعني 67 صفحة تقريبا. وهذه الغزوة أيها الأخوة كانت في رجب سنة 9 من الهجرة، كانت في رجب سنة 9 من الهجرة، غزوة تبوك، وكانت في زمن عسرة من الناس كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة إيش؟ في سورة براء، الذين اتبعوه في ساعة الإيش؟ في ساعة العسرة، وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، أهل المدينة كانوا ينتظرون ثمارهم، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون شخوصهم على تلك الحال. شخوصهم يعني أن يخرجوا يعني خارج البلد في مثل هذا الموسم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، يعني يخفي أمرهم، إلا ما كان من غزوة تبوك، فقد فجل النبي صلى الله عليه وسلم للناس أمرهم. لماذا؟ قال لبعد الشقة وشدة الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم للجد ابن قيس أحد بني سلمة، قال يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ بني الأصفر يعني الروم، هل لك في جلادهم وأن تخرج لجهادهم؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا أو عجبا عجبا نعم بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن. كثير من الآيات في سورة التوبة لا تفهم إلا بالرجوع إلى الإيش؟ إلا بالرجوع إلى سياق هذه الغزوة. فهذا أول شيء، فهذا من ضمن المواقف. موقف آخر، قال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، فأنزل الله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاد، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. فهو الذي جهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه، له جهز جيش العسرة. فمما ذكر هنا ما أخرجه أحمد، وإن كان يعني في إسناده بعض الشيء لكن له يعني شواهد، أن عثمان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وسنده حسن. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وقال عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم حض على الجيش. فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم حض. فقام عثمان فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، يعني أعطاهم نفقة إيش؟ سنة، حتى يعني يحثهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأدلبت معه لخم وجذام. قال: ومما أيضا حصل يعني في هذه الغزوة أن ما جاء البكاؤون، وهم 7، البكاؤون 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون منه الحملان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى المازني وعمر بن علمة وسلم بن صخر والعرباض بن سارية. فالعرباض من هؤلاء، وذكر الله تبارك وتعالى شأنهم، قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأرسل أبا موسى أصحابهم الأشعريين، أرسلوا أبا موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان. أبو موسى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة غضب، فقال: والله لا أحملك ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال: ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت، صلاة وبركاته، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وأيضا مما جاء في هذه الغزوة، وهو حديث صحيح وعجيب لعلكم أول مرة تسمعونه كما هو حالي أيضا، أن علبة ابن زيد قام من الليل يصلي وبكى. علبة ابن زيد وهو من البكائين كما مر علينا، وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض، فهذا ما عنده شيء، فقال: أنا أتصدق بكل إيش؟ بكل مظلمة لي عند الناس. ثم أصبح مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقم. فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت أو لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. هذا حديث صحيح، ورد مسندا موصولا كما قال الحافظ في الإصابة من حديث مجمع ابن حارثة، ومن حديث عمر بن عوف وأبي عبس بن جبر، ومن حديث علب بن زيد نفسه وقتيبة. المهم أن هذا يعني صححه ابن حجر في الإصابة. وأيضا مما حصل في هذه الغزوة أيها الإخوة ما ذكر الله تبارك وتعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. فقال جاء المعذرون يعني المعتذرون يعني المعذرون يعني المعتذرون، وبعدين أضغمت ليش التاء في ليش في الذال، المعتذرون المعذرون، فهذا من الأضغام. فلم يعذرهم، قال: وهم 82 رجلا، وهم 82 رجلا. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع وأبو خيثمة السالم وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر، وسيأتينا قسم ثالث أيضا. فإذا أيها الإخوة يمكن هنا أن نقول أقسام المتخلفين في تبوك ممكن 4 أو 3. القسم الأول المنافقون، القسم الثاني من تخلف أولا ثم لحق، تخلف ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من؟ أبو خيثمة وأبو ذر، أبو خيثمة وأبو ذر. القسم الثالث مؤمنون صادقون، مؤمنون صادقون ربطوا أنفسهم في سوار المسجد لما علموا برجوع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى سوار المسجد وربطوا أنفسهم، قالوا: ما أحد يحلنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم خذ من أموالهم صدقة. وهؤلاء لما حلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل وجاءوا يعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، أبى أن يأخذ منهم، فقال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وهؤلاء كانوا 7 أو 8، منهم أبو لبابة، منهم أبو لبابة. القسم الرابع مؤمنون صادقون لكنهم لم يربطوا إيش أنفسهم، وهؤلاء هم من؟ كعب ابن مالك وصاحبيه. فهؤلاء لم يربطوا أنفسهم كالآخرين تأخرت توبتهم كم؟ 50 ليلة. تأخرت توبتهم 50 ليلة. فهذه أقسام المتخلفين في غزوة تبوك. طيب، قال ابن إسحاق: ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب. فنقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم استخلف محمد ابن مسلمة، استخلف على المدينة محمد ابن مسلمة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق أمر علي أيضا بالإنس، أمر علي بالرجوع وقال له القول المشهور: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. فاختلفوا من كان النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو علي ولا محمد بن مسلمة؟ فسيأتينا عن ابن القيم أنه قال: محمد بن مسلمة هو الأمير العام، وأما علي فكان أميرا على أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال المنافقون لما رجع علي: قالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرح موضع على 3 أميال من المدينة، فقال يا نبي الله زعم المنافقون وذكر، فقال كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع إلى المدينة. ثم إن أبا خيثمة، شوف قصة أبا خيثمة، لما طبعا هذا من الذين تخلفوا ثم إيش لاحق، فرجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، رجع إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، حائطه في بستانه عنده زوجتين، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما كل واحدة من الزوجتين. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه ما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح يعني في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف يعني ما هذا بالإيش بالعدل. ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي زادا، ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك. وطبعا القول المعروف لما النبي صلى الله عليه وسلم رآه قال كن أبا خيثمة، فلما أقبل وجدوه فعلا أبا خيثمة. نعم كيف أبو خيثمة تقصد بالكنية ولا كن أبا خيثمة؟ لما رآه يعني كن أبا خيثمة، يعني هذا إن شاء الله سيكون أيوة سيكون أبو خيثمة. نعم. فهذا وبهذا يعني المواقف ومثلها رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف كيف هذه المحبة. حتى يكون أحب إليه من إيش من ولده ووالده والناس أجمعين ومن نفسه. لا شو الحديث حتى يكون أحب إليه ما سواهما كيف لا يؤمن أحدكم حتى أكون لا الحديث الآخر أن يكون الله ورسوله 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مما سواهما. ومما حصل أيضا في هذه الغزوة أيها الإخوة، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر بديار ثمود، فثمود كانوا في هذا المكان قبل تبوك، قال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه أو فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا إلا من البئر التي كانت ترد الإنش الناقة. يقول ابن القيم وهذه البئر كانت موجودة في زمن ابن القيم، قال وهي بئر مميزة مطوية، مطوية يعني لها سور يعني، فلا ندري هل البلد موجودة ولا لا. ما تعرف يا غانم؟ نعم. في مرة واحد سألني عن المرور، يعني قال نحن عندما ونحن في طريقنا إلى تبوك يعني بنمر على هذه الأماكن، على ديار ثمود. طبعا هذه الأماكن لا يجوز للإنسان أن يدخلها إلا وهو باكن، إلا وهو باكن. قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون، لا يصيبكم ما أصابهم. وأيضا مما حصل في هذه الغزوة أيها الإخوة، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي حميد قال انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله، فهبت ريح شديدة فقام رجل عصى وقام، فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. هذا في صحيح مسلم. ومما جاء أيضا في هذه الغزوة أن الناس أصبحوا ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وأيضا مما جاء أيضا في هذه الغزوة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة ولها حديقة، فخرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الخرص طبعا تقدير كم تنتج هذه الأرض وتحديد الإيش وتحديد الزكاة، فخرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أوسق. وفيها أيضا ما ذكرنا عن أبي ذر أنه تخلف في أول الأمر ثم لاحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يعني كن أبا ذر كما قال كن أبا خيثمة. فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله والله هو أبو ذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. طبعا هذا مشهور بين الناس، وقد حسنه ابن كثير رحمة الله عليه وأخرجه الحاكم صححه ووافقه الذهبي، لكنه قال فيه إرسال، قال فيه إرسال. حتى هنا ابن القيم قال وفي هذه القصة نظر، فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في صحيحه فيما يتعلق بأبي ذر أنه يشهده عصابة من المسلمين عند موته، لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، فكيف يقال ويموت وحده؟ فإذا يعني ابن القيم يعني يشكك في صحة هذا القول، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، بما رواه ابن حبان في صحيحه أنه يشهده عصابة من المسلمين. وأيضا مما حصل في هذه القصة أن رهطا من المنافقين قال بعضهم لبعض أتحسبون يعني جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. قالوا ذلك إرجافا وترهيبا للمؤمنين، فقال واحد منهم وهو مخشي ابن حمير، فإذا هؤلاء الرهط من المنافقين قالوا هذه المقولة، قال لا تحسبوا أن قتال البني الأصفر مثل قتال العرب، هذا قتال البني الأصفر قتال شديد، قالوا هذا يعني إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير وهو واحد منهم والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. إذن هذا واحد منهم لازال في قلبه حياة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت كنا نخوض ونلعب. وعن كل هذا كما ذكرت لكم أيها الإخوة، يعني كثير من الآيات لا يعرف تفسيرها إلا بالرجوع إلى يعني سبب نزولها، وإن كان معناها عام، يعني معنى الآية عام وأنها صفات للمنافقين أيا كانوا وأينما كانوا ومتى كانوا، لكن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية. فأنزل الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، مخشي بن حمير، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية وتسمى عبد الرحمن. شو معنى الذي عفي عنه؟ قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فإذا إن نعفو عن طائفة منكم، هذا مخشي بن حمير. وأيضا مما يعني وقع في هذه الغزوة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي، ما حد يأخذ من هذه الماء شيء. قال فجئناه وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من الماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير لهم، لأن من سبه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إيش؟ فهذه رحمة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل بذلك أن إذا سب أحدا من المسلمين فيكون له رحمة. وقال لهما ما شاء الله أن يقول. ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذا موجود الآن وسيكون أكثر من هذا، ولا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا خضراء، تعود الجزيرة كلها مروجا خضراء. ومما حصل أيضا في هذه الغزوة أيها الإخوة، لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة أيلة التي على طرف البحر الأحمر، أيوة نعم، فصالحه وأعطاه الجزية. فإذا صاحب أيلة صالح النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. وأتاه أهل جربة وأذرح، هذه كلها أماكن هناك، فأعطوه الجزية وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم. وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنة ابن رؤبة، ملك أيلة يوحنة ابن رؤبة، وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي، ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه. فإذا هذه الشروط مع أهل الذمة إذا أعطي لهم العهد. ومما حصل في هذه الغزوة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. أكيدر يعني ملك، يعني ملك هذا المكان يسمى أكيدر. أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك، رجل من كندة وكان نصرانيا وكان ملكا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ هذه الليلة في بقر كثير. قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه، تترك هذه الأبقار؟ انزل اصطاد. قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة خالد فأخذته وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوف بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه. ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وسيأتينا حكم يتعلق بهذه السرية، وأنها يعني لها ما غنمت، وأنه يفرق بين يعني السرية التي تخرج بداية للقتال وبين القطعة التي تنفصل من الجيش. فالقطعة التي تنفصل من الجيش فإذا غنمت شيء فهذا لا حكم، بخلاف السرية إذا غنمت ولم تكن تابعة للجيش فلها حكم آخر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة. وجاء في صحيح مسلم، هذا ذكرناه، نعم، أيضا مما حصل في هذه الغزوة وهي قصة مشهورة ما ذكره ابن إسحاق أيضا، أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين. ذو البجادين، البجاد اللي هو الثوب، وسمي ذو البجادين لأنه كان ينازع قومه على الإسلام، فيمنعونه، حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره، فشقه وجعل بعضه رداء وبعضه إزارا، لأنه كان له بجاد واحد فشقه فجعله يعني ثوبين، فسمي ذو البجادين. قال: وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه. فهذا أيضا مما ذكره ابن إسحاق ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. المهم هذه قصة ذو البجادين المشهورة التي يسأل عنها الناس دوما في المسابقات وكذا. وأيضا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لما كان راجعا منها، قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كانوا معكم بإيش؟ بأرواحهم وبنيتهم. وهذا يسمى جهاد الإيش؟ جهاد القلب. فهو في البلد لم يخرج، ولكنه يجاهد بإيش؟ يجاهد بقلبه ويدعو لهم. وأما أن يكونوا معهم بأبدانهم كما ظن جماعة، فهذا كله يعني تلبيس وتدليس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لأقواما. لو كانوا معهم بأبدانهم قال: إن معكم أقواما. قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. فالإنسان إذا كان معذورا فهو له العمل الصالح بالنية الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمل صحيحا مقيما. كنت تقيم الليل في الحضر، سافرت ما تمكنت من قيام الليل، مكتوب لك قيام الليل. كنت تصوم في الحضر أيام معينة وسافرت ولم تصم، مكتوب لك. وكذلك المريض، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومما جاء في هذه الغزوة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة، وهذه الخطبة ذكرها البيهقي في الدلائل وذكرها الحاكم أيضا من حديث عقبة بن عمرو، ولكن يعني القصة إسنادها أو الخطبة إسنادها ضعيف جدا، خطبة طويلة ولكن إسنادها ضعيف جدا فلا نذكرها. وأيضا مما حصل في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين. طبعا الجمع بين الصلاتين ما في إشكال، الجمع بين الصلاتين جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن أكثر الجمع الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع جمع إيش؟ جمع ليش؟ جمع التأخير. وأما جمع التقديم فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة إيش؟ إلا في غزوة تبوك. وكذلك الجمع الآخر الذي كان في المدينة من أجل المطر أو من أجل الحاج. فلذلك العلماء تنازعوا في جمع التقديم. طبعا هذا مسألة شوية محتاجة إلى بسط فنذكرها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. وعلى كل حال حتى ما يفوت الحضور هذا الحكم، نقول يعني الأولى للإنسان ألا يجمع جمع تقديم إلا عند الحاجة. فإذا كانت لك حاجة إلى جمع التقديم فاجمع جمع التقديم، وأما إذا لم يكن لك حاجة فالأولى أن تجمع جمع إيش؟ جمع تأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.